هي خارج هذه الضوابط استثناء، وبالتالي إلى عدد محدود، تحت عنوان لمن قدم خدمات جليلة. يتصور أن تعطى الجنسية وفقا لهذا الاستثناء إلى شخص، شخصين، ثلاثة، ليس أكثر، ليس إلى 100 ولا إلى 50 ولا إلى عشرات الآلاف. فهذه العملية خارج إطار النص القانوني حسب الفهم البسيط والواضح لهذا النص القانوني. فالتجنيس يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبحرين. الهدف الثاني، التجنيس يهدف إلى مغالبة السكان الأصليين والعمل على استمرار قهرهم وإضعافهم، بحيث يتواجد النسبة الأكبر من المجنسين في بداية التجنيس. الآن قد تكون المسألة تغيرت، ولكن النسبة الأكبر من المجنسين يعملون في الأجهزة الأمنية، يقومون بممارسة عملية قمع إلى أبناء هذا الشعب وهم يطالبون بحقوقهم. قبل 20 سنة تقريبا جاء عدد من المواطنين يشتكون بأنهم قد أعلنت أسماءهم في الحصول على الخدمة الإسكانية في وحدة إسكانية في مدينة حمد، ولكنهم عندما ذهبوا لاستكمال الإجراءات تبين أن هناك من استلم الوحدات الإسكانية عوضا عنهم، وأنهم أخروا إلى دفعة أخرى. بعد المراجعة والاستفسار تبين أن هذه الوحدات سلمت إلى مجنسين 93 هالكلام، إلى مجنسين جدد. كانت بعض عناوينهم مجرد صراع سياسي مع قطر، كانت بعض عناوينهم مسجل على مواطن بحريني مواليد حوار. هناك ولدت الجنية في حوار، ما فيها عاد. ومواطن حوار استلم بيت إسكان في مدينة حمد. منذ ذلك التاريخ بحسب الإحصاءات الرسمية الناتجة من مقاربة، لأن موضوع التجنيس يعيش عملية إخفاء ويدار ليس فقط في وزارة الهجرة والجوازات هنا في المنطقة الدبلوماسية، وإن إلى مكان آخر، تقرير البندر أوصى بهذا المكان. على مدى 20 عام وبمراجعة نسبة الزيادة الطبيعية المفترض أن تكون وفقا إلى الوفيات والمواليد والنسبة الزيادة السكانية، يتبين أن هناك فارق بين النسبة الطبيعية للزيادة السكانية لشعب البحرين الذين كانوا قرابة 400,000 420,000 في هذا الحدود، يتبين أن هناك زيادة في نسبة عدد السكان ما يزيد على 100,000 مواطن. 100,000 يعني مواطن، مش من عدد السكان، في رقمين يتداولون ساعة تصير فيهم الآن البحرين فيها 1,300,000 مليون شو اسمه بلا جانب، اللي أصبح عددهم تقريبا 52-52% من عدد الناس اللي يعيشون في البحرين. هاي مصيبة أخرى ومشكلة أخرى. وفي عدد المواطنين، عدد المواطنين كان في حدود 400 وشيء، الآن قرب إلى 600. من وين جت هذه الزيادة؟ جت هذه الزيادة غير الطبيعية ما في مجال آخر إليها إلا من عملية تجنيس الأغراب بأعداد هائلة جدا. ما في يعني أنا لا أعرف بلد آخر عدا وضع خاص ظالم في إسرائيل لإعطاء الجنسية هناك في عنوان موضوع اليهود وأرض الميعاد والكذبات الكبرى على أساس يتم إعطاء الجنسية إلى أثيوبي أو روسي أو أمريكي أو أوروبي أو يمني، كل من يكون من الديانة اليهودية فالجنسية الإسرائيلية تعطى له ولو كان فيه غير هذا البلد. ما أعرف غير هذا الكيان، ما أعرف، لا أعرف بلدا فعل ما فعله النظام في موضوع الجنسية في البحرين. ما أعرف. وبهذا الحجم ما في. ولا أعرف أيضا بلدا آخر استقوى على المواطنين، استقوى على المواطنين ويجاب لهم قوات تمارس عملية القمع. القذافي عنده عدد محدود، القذافي عنده عدد محدود جابهم من أفريقيا بالتعاطي مع بعض الحكومات الأفريقية الفقيرة، جابهم سماهم كتائب القذافي وحطهم بعض العناوين. ولما ثار الشعب الليبي حاول أن يستقوي بهم على الليبيين. تجربة أخرى، جنون آخر، ما أعرف. في قمع في البلدان، في قمع في العراق في أيام صدام حسين بأيدي عراقية، في قمع في عهد الدول القمعية المترامية الأطراف بس بأيدي نفس أهل البلد. مو زين هو القمع، قمع قبيح سواء كان بأيدي أبناء البلد أو بغيرهم، ولكن كم يكون أقبح عندما تستقوي حكومة على شعبها ونظام على شعبه بالأجانب. في قبال هذا التجنيس غير القانوني واللا إنساني واللا حاجة له من البعد الاقتصادي بل المدمر والمكلف اقتصاديا، يتم في المقابل في صورة من سخرية القدر سحب الجنسية من البحريني الأصيل الذي تعود جذوره إلى أكثر من 4000 سنة في هذا البلد. أكثر من 4000 سنة، يعني أقدم من عشرات الحكومات، مو فقط النظام الحالي 250 سنة، أقدم من النظام الحالي واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله. هذا عنده طبيعة انتماء واستحقاق تفوق كل الأنظمة. هل هناك شعب يتعرض لهذا القمع وهذا الأذى؟ بحسب علمي لا أعرف شعب يتعرض لهذا النوع من الأذى غير هذا الشعب الكريم ولوضع خاص الشعب الفلسطيني. هذا النوع من التجنيس، الرسائل التي تصل من خلاله في رسالتين رئيسيتين تصل على النظام أن يدرك طبيعة هذه الرسالة التي يرسلها إلى الشعب، لأن طبيعة التلقي وفهم الرسالة ورد الرسالة سيكون من طبيعة الرسالة المرسلة. بهذا التجنيس يقول النظام: أنا لا أثق فيكم، لا أثق في سنتكم ولا في شيعتكم. أنا ليش أجيب لكم أجانب؟ لماذا أستقوي عليكم بأجانب؟ ولماذا هؤلاء الأجانب الآن يتغلغلون في المكانات والأرقام الحساسة شيء فشيء؟ والحين احنا قاعدين نعيش أيضا تحول في موارد القلق. أول المعارضة البحرينية هي مصدر القلق، أول يعني قبل شهرين، قبل ثلاثة، قبل سنة. الآن في مصدر قلق آخر يتنامى، وقلق حقيقي، قلق واقعي. أنها التيارات الأخرى مرتبطة بأفكار القاعدة، المرتبطة بأفكار داعش، المرتبطة في كذا، وهذا لين منهم في أماكن أمنية، وهذا لين منهم أشخاص راحوا قاتلوا في سوريا ولا زالوا بعضهم في سوريا وفي العراق حسب يعني التوقع، ما عندي معلومات دقيقة. قبل كنا نعرف في سوريا، الآن نعرف أن في أحد في سوريا وفي العراق، يعني أعداد كم ما ندري. أصبحت هذه الدولة الداعشية تطلق تهديدات، فراح نشوف تنامي إلى وجود المجنسين في داخل الدوائر الأمنية أكثر فأكثر. دليل الشيعة قاعدين يطالبون، يظهرون بطريقة سلمية في الشوارع، يطالبون بالديمقراطية، وهني نخاف أن أحد ينتمي إلى داعش أو ينتمي إلى الكذا، فيمكن نجيب لنا حين ناس بعيدين عنه، ممكن بعد اللي جنسناهم بعد فيهم من داعش، ندور لنا جنسيات أخرى. الرسالة واضحة، عدم الثقة في الشعب بسنته وشيعته. الرسالة الثانية، على الأقل هكذا نقرأها، كنا عندما نتناقش على مدى 10 سنوات وأكثر، ما يجوز إغلاق المؤسسات الأمنية عن أبناء الطائفة الشيعية، عن المواطنين البحرينيين، بس لأنه شيعي ما يصير. زين تعالوا نتوافق على شيء أبسط، حين لا تعين والد شيخ علي سلمان ولا تعين والد شيخ عبد الأمير الجمري، في عندك أسر تاريخية مرتبطة بك، حلفائك، أغلب الناس ما لها علاقة بالسياسة، ناس عاديين ما لهم علاقة بالسياسة ولا يشتغلون ضد النظام ولا يفكرون شو اسمه، دل نوظفهم في الأجهزة الأمنية، وأنت لما توظفهم وتدخلهم دورة وتحطهم تحت شو اسمه بتكسب ولاهم أكثر. هاي مو مفيد إلي أنا، مفيد إليك. يأتي الجواب أنه بعض الناس ما تثق وما يتكلم وياك، يقول بعض الناس ما تثق في، وهي يحتاج إلى مدة، وإحنا انتونا طالعين من انتفاضة والناس نفوسها بعدين، وهذا بعدين لا يأتي طبعا، كما هي كل الأشياء الجميلة التي لا تأتي ويأتي مناقضاتها. الرسالة الثانية، رسالة شديدة العداء والتهديد للشعب، أنا بستبدلك، أنا أستبدلك، أنا قاعد أستبدلك، أنا قاعد أستبدلك. أنتم تقول مواطن والمواطن له حقوق، أنا بجيب مواطنين آخرين بسميهم مواطنين بعطيهم هالحقوق اللي تتكلم عنها أو اللي تطالب فيها. أنا لا أعرف رسائل صدرت من أي نظام إلى أبناء شعبه مثل هذه الرسالة، أنا ما أعرف في العالم كله. مظاهر غريبة جراء ذلك، هذه عبارة مقتبسة من أيام المستشار تشارلز بيلغريف، أنه البلد الوحيد، هاي من أيام تشارلز بيلغريف، الحين بحولها، أنه البلد الوحيد اللي يعتقلك، هو كانت على تشارلز بيلغريف لأنه ماسك السلطات ورئيس الشرطة كان، فيعتقلك، هو رئيس إدارة السجون فيتولى عملية سجنك، هو يقعد في منصة القضاء فيحكم عليك. المستشار كان سلطته بهذه الطريقة، أنه البلد الذي يعتقلك فيه شخص، مع الاحترام لكل شخص إلى الجنسيات التي سأذكرها، لأن تقول لهم جنسية وإحنا نحترمكم يقول أنت سبيتنا، وهكذا قاعد يصير التشويه والزيف في محاولة تزييف الواقع والحقيقة والتشويش، هكذا تقول لي إحنا ما بنسوي فيك شدين، وها أنت بتسوي فينا شدين، لا إله إلا الله، قال ما في لا إله إلا، ووقف بنفس هذا القبح. أن يعتقلك شخص من أصول باكستانية، وأن يتولى شخص وضعك في السجن ومتابعة وجودك في السجن من أصول يمنية، وأن يتولى شخص من أصول أردنية التحقيق معك، وأن يتولى شخص من أصول مصرية ويصدر الحكم عليك، وأنت البحريني الوحيد بين هذه الأيدي وفي هذه المواقف. هذه ليست صيغة أدبية، هذا الواقع. ما زالت الواقع في بلدنا، هي الواقع. هذا ما يحدث، حدث إلى ناس كثر، حدث إلى ناس كثر. مظهر آخر، تدرس 12 سنة تكملها بأربع سنوات أخرى للشهادة الجامعية الأولى، وقد تكملها بسنتين ماستر وبسنتين أو أربع دكتوراه، ثم في كل هالمراحل إذا توقفت عند الثانوية أو كملت المرحلة الأولى أو كملت الشهادات العليا، تبقى تنتظر الوظيفة في بلدك وتطرق أبواب الوزارات المختلفة وتوضع شهاداتك المحترمة في أدراجها، ويقال لك اذهب إذا صار في احنا بنتصل فيك، وتمر سنة واثنتان وثلاث وأربع، رجل وامرأة، وأنت قاعد في بيتك، ما هو عالة ولكن يصرف عليك أبوك أو إخوانك، وأنت صاحب الشهادة وأنت صاحب الوطن، وأنت في مقابل ذلك تنشر إعلانات التوظيف بالأردن وفي باكستان وفي الأردن، ويوظف الناس بغير إعلانات عن طريق الشركات والعقود من دول العالم المختلفة، ثم ينقل لك الطبيب والمدرس والمهندس والعامل في المستشفى السلمانية، مستشفى الملك حمد، في ألبا، في بابكو، في وزارة الأشغال، كلهم هؤلاء ينقلون لك، وانت لا تنتظر الوظيفة سنة وسنتين وخمس وست، تم توظيف فلان من الجنسية الفلانية وفلان من البلد الفلاني فلان من البلد الفلاني، لا يمتلكون كفاءاتك ولا يمتلكون شهاداتك ولا يمتلكون وطنياتك، وعلينا أن نعلمهم ألف باء العمل. يحدث هذا فقط في البحرين، فقط في البحرين. تنتظر للحصول على خدمة الإسكان قرابة 20 سنة. الآن الناس دفعات 94 95 96 هم قائمة الانتظار، تنتظر قرابة 20 سنة، ويوصي الأب أبناءه في ورثته تركته من البيت الإسكاني، أنت سويتها الله يطول عمرك. ناس ماتت تنتظر الخدمة الإسكانية، عشرات الناس ماتوا ينتظرون الخدمة الإسكانية، صار الواحد يقدم على الخدمة الإسكانية بفكرة أنه يسكن أو أولاده يسكنون، الله يطلعنا بعد من اليوم اللي يحط في بال الواحد أحفاده هم اللي بيسكنون، وبعدين روح اطلع على قائمة وش اللي توزع من إسكان فيل بسيتين، شوف الأسماء، شوف مكان الولادة، ينتظر المواطن أكثر من 20 سنة وقرابة 20 سنة للخدمة الإسكانية، بينما توزع الوحدات الإسكانية على أشخاص جنسوا قبل سنة أو سنتين أو 3. وهذه بيوت إسكان، بعض البيوت اللي تمر من صوب الدفاع والشسمة ما لك علاقة فيها أنت، سواء جت من ميزانية الدفاع أو جت من صوب ميزانية وزارة الإسكان. يحدث ذلك في البحرين فقط وفقط. أن يهدد المجنس الغريب أبناء الوطن الأصليين سنة وشيعة، وفي هذا نصيب السنة أكبر من نصيب الشيعة، ويختم التهديد بهذا الكلام: أنا أشتغل في الجهاز الأمني الفلاني، عندك شيء؟ روح أي مكان تبى تروح. واحد من أولادي ينقل لي حادثة في المعهد، موظفة سنية ما كانت على مكتبها، في 2 أو 3 أشخاص عندهم هاي الوظيفة، هي كانت مو على مكتبها، مو مسؤول، ليش مو على مكتبش؟ ايش دخلك فيها؟ أنا فلان من فلان، أصولي كذي وأنا أشتغل في المكان الفلاني، سوى له بعد ما أهانها وكذا. هذاك عاد ولد طايش، مش طايش لكن يقول ضوقوا، هل جبتونهم لنا الأواش؟ كلامه أفضل. عشرات الحوادث نقلها أحبتنا وأهلنا في أماكن سكناهم، من تحرشات، من تعديات، من كذا، من شسمة. عشرات الناس نقلوا هذا المعنى في المدارس. احنا ما يروح بحريني سني وشيعي الا في الناذر، اذا ابنه في المدرسة يقول له، يتصل مدرسين كذا، يشعر بان المدرسة جزء منه تكمل بيته. لا يجون، يعتدون على المدير ويعتدون على المدرس ويعتدون على كذا بالالفاظ والشسمة وكذا، مستقوين بان اعمل في هالمكان وانا اعمل في هالمكان. في أماكن السكن، محيط السكن، ومن هنا تصدر المضايقات أكثر لأحبتنا من أهل السنة، روح اشتك. يتحرك المواطنون في مربعات أمنية ونقاط تفتيش عسكرية، جل من فيها من الأجانب، جل من فيها من الأجانب. تبى واحد بحريني يقول في أحد هني بحريني أتفهمية؟ وين المسؤول مالك؟ تتوقع أن المسؤول مالك يكون بحريني أتفهمية؟ تبى تقول لي أنا من أهل المنطقة، زوجتي من أهل المنطقة، أنا حتى لو ما كان عنواني في البطاقة هني، إحنا لصيقين، هذه المنطقة داخل على المنطقة، ما تفيها أتفهمية؟ هل هناك شعب يتعرض لما يتعرض له هذا الشعب من أذى؟ لا أعرف شعب يتعرض لمثل هذا الأذى. مواقف مشرفة. في سوق نخاسة الجنسية الذي تعرض فيه الجنسية على من هب ودب، عرضت الجنسية، أنا سأنقل هذا الموقف، وهذا الموقف هو بالعشرات، لكن سأنقل هذا الموقف وليس من بعيد، أيضا نقل لي خلال الأسبوع الماضي، أبشر نتأثر. ذيك كلمة ولدي كانت قبل 3 ليالي، وهذه كلمة أخرى كنت رايح فاتحة في البلاد، فأحد تكلم وياي عن هذا الموضوع، نقل تجربة شخصية، ذاك نقل تجربة شخصية، نقل تجربة شخصية، لذاك اللي يعني هزأ تلك البنت السنية وقال لها أنا أشتغل في الجهة الفلانية الأمنية، روح اشتكي. وهذا أيضا اشتغل في جهة معينة ونقل لي الحادث مباشرة. في سوق نخاسة الجنسية الذي تعرض فيه الجنسية على من هب ودب، عرضت الجنسية على دكتور يحمل الجنسية المصرية في أحد المعاهد العلمية، يعني ما بحدد معهد، جامعة، جامعة خاصة، جامعة كذا. رفض هذا الدكتور هذا العرض، ولم يتقدم للحصول على الجنسية البحرينية. زوجة الدكتور تلح عليه، تقول له ليش ما نروح نتقدم إلى الجنسية؟ جايبين لنا رسالة يقول لنا تعالوا تقدموا للجنسية، ليش ما نروح نتقدم على الجنسية؟ أول شيء نصير خليجيين، حتى لو ما تبى البحرين أنت خليجي، تعرف خليجي، كلمة خليجي إيش تعني في محيط الخليج؟ العالم الغربي ذاك طبعا ينظر لنا باستهزاء وسخرية، المحيط الآخر ينظر لنا في ثروة وبئر نفط والله نعم عليهم خير موجود، لو زين يعني نحصل لنا منحة إلى الخليج، مو يسوون حفلة إذا طلعت واحد بودونا الخليج، مو يسوون حفلة ويسوون هاي ده بروح الخليج يعني. أنا الله نعم عليه فتح عليه بتصير خليجي. بعدين في خدمات يعني تنعطى إلى نقدر نحصل بيت، نقدر نقدم إلى شخص، ما نقدر أولادنا يتعلمون على حساب الجواب. يا زوجتي العزيزة، هذا ليس من حقنا، نحن بذلك نساهم في أخذ حقوق المواطن البحريني، نحن بذلك نأكل السحت وأكل الحرام. شكرا لهذا الموقف المشرف من هذا الدكتور المصري، شكرا لأنك ترفض أن تشارك في ظلم هذا الشعب، شكرا لأنك يوازعك الديني الإنساني ترفض أن تأكل حرام، وأهلا بك في العمل في هذا البلد، وشكرا لخدماتك التي تقدمها في التعليم أو في أي مكان آخر يحتاجه هذا البلد. فهذا البلد وشعب هذا البلد مرحب ومضياف إلى أحبته وأهله، ويتعاطى بإنسانية مع كل الناس حتى غير المسلمين، فضلا عن المسلمين، فضلا عن العرب. شكرا لك لأنك ترفض أن تشارك في هذا القمع وهذا الظلم، ومرحبا بك بين أهلك وأحبتك في البحرين وأنت تتمتع بالجنسية المصرية. شكرا لعشرات الآخرين من الذين رفضوا اتخاذ أو القبول بالجنسية لأنها أداة قمع مستخدمة ضد طموح شعب في الكرامة والحرية والحقوق المواطنة الإنسانية الأساسية لأي مواطن ولأي إنسان. شكرا لكم جميعا ممن رفضتم هذه العروض. شكوى والتماس. الشكوى الأولى من آخر زيارة إلى لندن كان تأكيد إليها من عدد من المغتربين جراء الأوضاع القمعية في البلاد، مما اضطر عدد من الشباب إلى الهجرة المؤقتة إلى أماكن أخرى، المؤقتة لأنهم سيعودون إلى وطنهم، ولكن اضطرتهم هذه الظروف إلى الهجرة إلى بلاد مختلفة قريبة أو بعيدة، عربية أو أجنبية، ولكنهم يبقون ينتمون إلى هذا الأرض. في إنجلترا بنات لونهم أحلى، لونهم أجمل، يقدر يتزوجهم مسلمات وغير مسلمات، ولكنه يحب هذه الأرض ويحب أهل هذه الأرض، فيبون يتزوجون من أخواتهم، من بناتهم، من بنات عمومهم، من بنات كذا، يشتكون بأن الأسر تتردد في القبول، يعني مباشرة من نقول أنه هذا الخطبة حق فلان المغرب مهجر يقولوا سكوا الموضوع. آبائي، أمهاتي، أخواتي، إخواني، ممن له علاقة في هذا الأمر، هذا ليس موقف صحيح. صحيح تبقى بنتك تتزوج وتكون تحتك في جارتك في المنطقة وتزورك وتزورها، لكن ما ذنب هؤلاء الذين هاجروا بدينهم لأنهم مهددون في حياتهم، ما ذنبهم أن يكون أيضا عليهم ضغط آخر من عندنا؟ نحمل بعضنا بعض، تحمل سنة سنتين ثلاث قد اللي يكتب الله. ولا تترددون في تزويج بناتكم إلى هؤلاء الأحبة، لا تترددون في تزويج بناتكم لهؤلاء الأحبة في أي مكان. الآن الأمور الأخرى والشروط الأخرى والقضايا الأخرى هذه بينكم، بس هذا المعنى لا يكون مانع، هذا المعنى ما يكون مانع. أنا متردد أذكر الاسم بس، علي مشيمع ابن أستاذ حسن مشيمع، تاج وشرف. أستاذ حسن تاج شرف على رأس أي واحد يناسبه. يقول كم مرة تقدمت؟ يقول أنت مدام أنت مغرب أنت تعال البحرين نتزوج. ما يقدر أجي البحرين. أمثال علي عشرات قاعدين يصيرون. دلين شرف، أي فخر. الشكوى الثانية، شباب يبحثون عن الزواج، إن شاء الله تزوجت يا ولدي، دور ليش متعطل؟ ما عندي إمكانيات. زي ما شو الإمكانيات يا ولدي؟ ما في إمكانيات، يعني مهر 1000 دينار آدم أوكي إحنا بندفع لك أنا بعطيك إياه. قالوا مو قصة المهر، المهر أنا أعرف أنت بتعطيني إياه، يمكن مكتب فلان يعطيني ويمكن أبوي يدبر لي، بس بعدين يقولون لي نبى حفلة في المكان الفلاني ونبى كذي ونبى حسبتها 4000 5000 وأنا يا الله أشتغل 300 دينار ما أقدر. فالمشكلة ليست في المهر، المشكلة في إضافة بعض تعقيدات مي مكتوبة بس صار العرف يأخذ فيها. 1000 شكر للأسر أنها لا زالت لا تغالي في المهور، ما عندنا هالمشكلة، لكن في الجوانب الأخرى اللي متروكة شوية رهوة، شوية ظروفنا ما قاعدة تساعد عليها، ما قاعدة تساعد عليها. احنا بين خيار نقدر نستمر في هذا، ومن حق البنت انها تعيش فرح ليلة واحدة معينة، بس وفقا لهذه الظروف حسبوها بشكل منطقي، يعني حسبوها بشكل منطقي وقال اللي عنده امكانية اوكي، بس ما تصير عائق حقيقي بحيث انه ليش ما صار هذا الزواج؟ لان ما عنده 4000 دينار ولا عنده يقترض. انا اعرف اللي عنده يروح يقترض، وكثير من هذا لأنه مقترضين حتى يسوي حفلة 1000 دينار سو مقترض مسكين، وين نجيبه مقترض؟ يفكر بعدين في تأثيث شقة إذا بيسكن يا أبوه وعنده شقة أو إذا بيطلع، فشوية صعبة عليه في هاي الظروف صعبة. هذه شكوى عدد من أولادي ممن هم يعيشون في البحرين. لعلنا نأتي إلى موضوع طرد النائب في الأسبوع القادم. جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام سليل الأسرة النبوية، عاش بين دولتين، نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، شيخوخة دولة وفتوة دولة أخرى. سمحت هذه الشيخوخة بأن ينطلق في مساحة إلى التعليم وإلى حمل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقاع العالم الإسلامي، منطلقا من مسجد رسول الله أو مسجد الكوفة، بحيث كانت فيه 900 حلقة من حلقات الدرس تتحدث وتنقل عن جعفر بن محمد الصادق. فحج إليها أئمة المذاهب الآن المعروفين واستفادوا منها ونهلوا منها درس علم الكتاب، علم رسول الله، علم الدين يعطى إلى كل من. سعة الاستيعاب عند الإمام جعفر بن محمد، ما في ضيق أمام أحد. صاحبت هذه المسألة في حياته وغيرها من الأئمة، بس في حياته كانت موجودة في أفكار يعني ليست إسلامية، في أفكار ليست من الإسلام، في بعض الأفكار جابوها مجموعة ناس ليسوا من الإسلام وكانوا يجون يحاججون فيها جعفر بن محمد. وجعفر بن محمد بوساعة صدره يأخذ ويعطي معاهم. زين جو إلى بعض أصحابه ضاقت صدرهم عنهم، فقال له كذي كذي أنت، قال له ما هكذا يحدثنا جعفر، هو أستاذك وأستاذ الكل وإمام الجميع. ما هكذا يحدثنا جعفر، ناخذ ويعطي ويانا ويسمع من هالأفكار، جايبينها بعض الفلسفة اليونانية وبعض الفلسفة الهندية وشوية ما هاضبينها، ياخذ ويعطي وياهم. لا يضيق صدرك مع مخالف لك في عقيدة أو في مسألة شرعية أو فيما كانوا تلاميذ جعفر، وكانوا في أروقة درسه، وكانوا يأتون من أجل الإحراج، عرفك جاي بس من أجل أن يحرج، وكان قلب جعفر يسعهم. وفي حياته أمور أخرى تحتاج إلى التأمل وصعبة التطبيق، فقد استخفه بعض قصيري النظر، لما لا تقود أنت، لما لا تستولي أنت على الحكم، ولك في خراسان مثلا 100,000 سيف، ومو كاذب، هو ما جاي يكذب، هو جاي ينقل تشخيصه، جاي ينقل تشخيص الموضوع، بس هو مو تشخيص دقيق حقيقي، هو تشخيص ماخذت لنا صورة ظاهرية ما يدرك خلفها ماذا تقع. قال له 100,000، قال ويزيدون. في روايات مختلفة مع الإمام الصادق ومع غيره بهذا المعنى. قال له عد أنت بكرامة الخراف، قال لي 17. قال له لي عدد هؤلاء الأنصار لما وسعني الجلوس، مضمون الرواية في أكثر من رواية. نفس هذه الرواية رواية أخرى مكملة، دخل عليه أحد أصحابه قال يا فلان، قال نعم، قال له دونك التنور، التنور مشغول في نار، راح دخل التنور، هذا اللي جاي حاط يده على رأسه، شو قبل نهاية الجلسة، قال لي شوف فلان، قال لي عندي 100,000، قال لي ولا واحد، قال ما جيت لك بهذا، قال لي هذا ولا واحد. الآن هذا تشخيص الإمام المعصوم، أن إقامة هذه الحركة والوصول إلى ما تريد يحتاج إلى ما لا تتوفر عدته، يمكن مو فقط العدد، يمكن مو فقط العدد، في عدد، في ظروف موضوعية، في 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 كلها مأخوذة في الحساب. زيد ليس أشجع من علي بن الحسين، لا لا يخطر في بالك هذا، زيد محل الاحترام والتقديس وثورته محترمة، وآلاف من الثوار ثاروا ما عندهم شجاعة الإمام ولا مقدار 0.5%، ولكنها المراعاة التي يقتضيها الظرف الموضوعي وتحتاجها القيادة ويحتاجها البصيرة. رحل جعفر بعد أن ملأ الدنيا حتى هذا اليوم علما بالإسلام وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا مع جعفر بن محمد وآبائه وأبنائه، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وارزقنا السير على هداهم. غفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.